الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثالث من مسقطات الخيار هو تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيار بعد علمه. بطبيعة الحال نحن مرأت معنا هذه المسألة في موضوع الخيار الحيوان، لأنه هي أول ما في عندنا نص إلا بخصوص خيار الحيوان. أما خيار المجلس وخيار الشرط فمن باب رفع الخصوصية، نحن شملناهن بنفس هذا المورد. أما النص والدليل ورد في خصوص خيار الحيوان. طيب، تقدم معنا أن خيار الحيوان، في خيار الحيوان وفي خيار الشرط، أن التصرف ليس بذاته هو المسقط، بل التصرف الكاشف عن الرضا. فيجب أن يكون هناك رضا بهذا العيب أو هذا الغبن، نعم، ولا يكون هذا الأمر ربما خصوصا بعض العلم به. فمناط فيه هو هذا، هذه المسألة. فإذا في عندي أنا دليل دل على ذلك، اللي هو نفس الدليل الذي دل على معرفة الخصوصية، والأمر الثاني هو الإجماع، ما في عندي مانع من ذلك. يعني نفس الدليل الذي دل على خيار الغبن ليس مانعا من شمولي، من سقوط هذا الخيار بماذا؟ بالتصرف إذا كان معرضا. وبالتالي إذا افترضنا أنه، إذا افترضنا أننا شككنا في ثبوت الخيار أو عدم ثبوته، ربما ماذا؟ يعني في سقوط الخيار أو عدم سقوطه، ربما نقول ماذا؟ نستصحب شو؟ عليكم السلام ورحمة الله. لا يجري الخيار بعد الرضا والعلم بالضرر، لا يجري الخيار. إلا أن نقول ماذا؟ أن هنا كلامنا في ماذا؟ لا في رفع الخيار، بل في دفعه أساسا، أنه أصلا لا يستحق الخيار، لم يثبت أحسن. فبالتالي لم يثبت حتى نستصحب بقاء الخيار، بل ماذا نقول؟ أنه رفع الخيار أساسا، لأن واحدة من شروط الخيار هو عدم الرضا. وهنا لا راض بذلك، فإذا لا يثبت الخيار حتى نقول بأنه مستمر. لكن هو بشايف المسألة يقول أنه ربما يظهر من كلمات، لا، هو أنه لا يثبت الخيار حقيقة بعد العلم بالغبن والتصرف به. بقول حتى نحن نحفظ المسألة، إنما ربما يقال بأنه يثبت الأرش، وهذه قلنا نحن أنه الأرش يثبت فقط في خصوص خيار العيب، وهنا ربما يقال بثبوت الأرش في المقام. نعم، جيد. فإذا بيخلش بيثبت الشيخ الأنصاري، أو بحاول أن يستخرج من كلماتهم، أن الذي لا يسقط الخيار ليس هو مطلق التصرف، بل التصرف الذي يكون قبل العلم وقبل الرضا. أما التصرف الذي يكون بعده، بعد العلم والرضا والكاشف عن الرضا، فربما، عليكم السلام، ربما يكون مسقطا وغير، لا يثبت أصل الخيار. إن شاء الله نشوف في بعض الرسائل البسيطة بكلام. الثالث، عليكم السلام، الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيار المتقدمة متقدمة وان، لأنه نحن ما رأي معنا أنه التصرف الذي ذكر على ذكره أنه بخصوص خيار الحيوان، أنه أي تصرف فيه، هل أنا قالوا كل تصرف ذكر، لكن الشيخ الأنصاري أكد على أن التصرف المسقط هو التصرف الكاشف عن الرضا، أما التصرف الذي لا يكون فيه رضا لا يكون مسقطا. فإذا هنا إشار بهذه المسألة أنه أحد التصرفات المتقدمة للمسقط، الخيار المتقدمة اللي هي خصوص ماذا؟ أن تكون كاشفة عن الرضا. هلا يذكرها بعد قليل بعد علمه بالغبن. ويدل عليه على كونه مسقطا التصرف بعد العلم بالغبن مسقطا ما دل على سقوط خياري المجلس والشرط به، مع عدم ورود نص فيهما واختصاص النص بخيار الحيوان مثل ما ذكرنا سابقا، وإذا ناقشناها في خيار الشرط وقلنا بأنه لرفع الخصوصية ارتأى الفقهاء أنه ينقل هذا الأمر إلى سائر الخيارات. ما هو ذاك ما دل على سقوط خياري المجلس والشرط؟ هو إطلاق بعض معاقد الإجماع. فإذا أول دليل أول هو الإجماع بأن تصرف ذي الخيار في من تقل إليه إجازة، وفي من تقل عنه فسخ. يعني إذا كان صاحب الخيار هو البائع وتصرف فيما باعه فهنا يكون فسخ، لأنه هو صاحب خيار وبالتالي تصرفه يكشف عن عدم رضاه بالبيع، فبالتالي شو بيكون فسخ. أما تصرف المشتري، إذا تصرف المشتري في من تقل إليه يكون إجازة، يعني إمضاء للعقد. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني هو ماذا؟ أن والعلة المستفادة من النص في خيار الحيوان المستدل عليه في كلمات العلماء على السقوط، وهي يعني العلة الرضا بلزوم العقد. هذا هي المناط في ذلك، يعني هكذا فهمنا نحن من الأدلة التي دلت على سقوط خيار الحيوان بالتصرف به. فإذن هو الدليلان اللي استدلينا فيهم، مع أن الدليل هنا يعني بدي أثبت أنه ما في عندي مانع من يعني الدليل الذي دل على ثبوت خيار الغبن لا يمنع من سقوطه عند العلم، مع أن الدليل هنا في موردنا عن مورد الغبن إنما هو نفي الضرر، إما نفي الضرر وإما الإجماع. هيك نحن ذكرنا وهو اللي سلموا من الأدلة عنده، والأول منتفين. ليش؟ لأنه صح وإن كان في ضرر لكن هو رضي به، فإذا مش متضرر يعني بعد أن رضي بالضرر رضي بالغبن فلا يوجد ضرر، فإنه كما لا يجري الخيار مع الإقدام عليه يعني على الضرر، كذلك لا يجري مع الرضا به بالضرر بعد العقد. شايف؟ فش منها من ذلك. وأما الإجماع فهو غير ثابت مع الرضا. هون بده يجيب كلمات بعض كلمات الفقهاء، أو بده يجي شوف يفهم من كلمات الفقهاء هل يشمل المورد معقد الإجماع مورد الرضا أو لا يشمل ذلك. إلا أن يقال إن الكلام إن الشك في الرفع لا الدفع، يعني بعد ثبوت الشيء. في عندي أنا أصل مؤمن في المقام، وهو ماذا؟ هو الاستصحاب. يعني أنا في الواقع ثبت خياره وأشك في رفع هذا الخيار، إذا شككت في الرفع وعندي يقين سابق بستصحب اليقين السابق. لكن الشيخ الأنصاري عم بيقول أنه إذا قلنا أنه نحن أصلا لا يشمل دليل الغبن لا يشمل هذا المورد، فبيكون في ماذا؟ في شموله أساسا. يعني فإذا في دفعي في كون الرضا بالعيب أو بالغبن ماذا؟ دافعا للخيار لا رافعا. إذا كان دافع فشمان، أما إذا كان رافع فربما نقول لا يبقى ثابتا الخيار. إلا أن يقال إن الشك في الرفع، يعني في رفع الخيار لا في دفعه، فيستصحب. فتأمل أنت، فتأمل بعض بقولوا إشارة إلى أنه هذا الرفع والدفع كلاهما ماذا؟ يعني على مستوى النتيجة شيء واحد، حتى لو قلنا بأنه دفع رفع لا دفع. لا يجري الاستصحاب لماذا؟ لأننا نحن نشك في استمرار الخيار إلى هذا المورد، فإذا فش عندي يقين أني وحدة موضوع باليقين السابق، فإذا على مستوى النتيجة بتكون وحدة، ربما يكون إشارة إلى أنه ما في فرق بين الدفع والرفع. أو ندعي إلا أن يقال كذا، أو ندعي أن ظاهر قولهم فيما نحن فيه إن هذا الخيار لا يسقط بالتصرف، حينما قالوا يعني لا الخيار لا يسقط بالتصرف شموله للتصرف بعد العلم، لأنني ذكرنا سابقا هذا الكلام أنه إذا تصرف قبل العلم به لا يسقط، شايف هذا الكلام اللي ذكرناه سابقا. لا كلهم قالوا أنه لا يسقط، لماذا؟ لأنه غير عالم بالغبن وغير عالم، والخيار ليس فعليا في حقه. فبنقول نحن أنه إلا أن يكون مراد شو أن هذا الخيار لا يسقط بالتصرف شموله للتصرف بعد العلم بالغبن، واختصاص هذا الخيار من الخيارات بذلك، يعني بيكون بالواقع الخيار الوحيد المختص بأنه لا يسقط بالتصرف حتى بعد العلم هو فقط خصوص الغبن، أما سائر الخيارات الأخرى بعد العلم بالغبن مثلا أو بعد العلم بالعيب والرضا، التصرف الكاشف عن الرضا يكون مسقطا دائما إلا بخصوص هذا المورد. ربما يكون هكذا نفهم، لكن بقول أنه الإنصاف عدم شمول التصرف في كلماتهم لما بعد العلم يعني بالاستثناء. وغرضهم من تخصيص الحكم بهذا الخيار أن التصرف مسقط لكل خيار، هيك أظنني، ولو وقع قبل العلم بالخيار كما في التدليس في العيب والتدليس سوى هذا الخيار. يعني في الواقع غرضهم أنه في خصوص هذا المورد أن الخيار هذا الخيار لا يسقط بالتصرف، مرادهم أنه في الواقع قبل العلم لا يوجد له خيار، فبالتالي تصرفه قبل العلم لا يؤدي إلى سقوط الخيار، لا مثل العيب والتدليس. ويؤيد ذلك ما اشتهر بينهم من أن التصرف قبل العلم بالعيب والتدليس ملزم، هيك اشتهر بينهم، لدلالته على الرضا بالبيع فيسقط الرد، وإنما يثبت الأرش في خصوص العيب. قلنا نحن أنه العيب هو من الموارد الوحيدة التي يثبت الأرش فيها، وربما يعمم إلى غيره، يعني لعدم دلالة التصرف على الرضا بالعيب فقط لأجل هذا، يعني أنه قالوا بأن التصرف في المعيب لا يدل على لا يكون كاشفا أو دالا على رضا المشتري بالعيب. وكيف كان فاختصاص التصرف الغير المسقط في كلامهم بما قبل العلم لا يكاد يخفى على المتتبع في كلماتهم. فإذا كلمات شو بتقول؟ كلهم بيقولوا أن اختصاص التصرف الذي لا يكون مسقطا بما قبل العلم، هيك مفترض يكون كلامهم. نعم لم أجد لهم تصريحا بذلك، يعني بأنه أن يكون التصرف بعد العلم مسقطا لا قبل العلم، هذا ما حكي عن صاحب المسالك وتبعه جماعة، مع أنه إذا اقتضى الدليل للسقوط يعني بالتصرف فلا ينبغي الاستشكال من جهة ترك التصريح، إذا كان الدليل يدل على ذلك أصلا عاش بحاجة نحن لكلمات الفقهاء ترك التصريح بهم بذلك، بل ربما يستشكل في حكمهم بعدم السقوط بالتصرف قبل العلم مع حكمهم بسقوط الخيار التدليسي والعيب بالتصرف قبل العلم. هذه مسألة ثانية، كأنه بدي أقول أنه ربما يستشكل بأنه في خيار العيب والتدليس قبل العلم بالتدليس والعيب يسقط الخيار بالتصرف. هلا ليش يسقط الخيار بالتصرف؟ لأنه في عندنا بدل اللي هو في له يرجع ياخد القرش. نعم فربما يستشكل أنه ليش ما تعاملت مع الغبن معاملة العيب والتدليس، ممكن هذا الإشكال يرد، فنقول بأنه نعم نسقط الخيار بالتصرف قبل العلم به ولكن بعد العلم به بما أنه لا يمكن رد العين، شو بنرجع؟ نرجع إلى المثل أو يعني إلى البدل أو الأرج. ربما يستشكل في حكمهم بعدم السقوط بالتصرف قبل العلم مع حكمهم بسقوط خيار التدليس والعيب بالتصرف قبل العلم، والاعتذار بالنص إنما يتم في العيب دون التدليس. إذا بتكون تحكون بالنص الذي ورد فيه الأرش والعيب دون التدليس، والحال أنه أنت جعلت التدليس والعيب كلاهما في حكم واحد، يعني حتى ما تقولوا أنه أخرجنا الغبن لعدم وجود دليل، أيضا دخلتوا أنتوا التدليس مع عدم وجود دليل، فإنه مشترك مع خيار الغبن في عدم النص في عدم النص. ومقتضى القاعدة في حكم التصرف قبل العلم فيهما واحد. ليش واحد؟ لأنه التدليس والغبن والعيب ثلاثتهم فيهم نفس المناط، أنه أنا إذا كان المناط هو الرضا فثلاثتهم فيهم الرضا، يعني ثلاثتهم من باب واحد، وإذا كان المناط في السقوط هو الرضا فالسقوط في الكل، فالرضا في الكل مسقط، ليش بده يكون بعضها مسقط وبعضها غير مسقط؟ والتحقيق أن يقال إن مقتضى القاعدة عدم السقوط لبقاء ضرر لا يسقط بالتصرف، أنه جاءنا الأصل المطلب لا يسقط بالتصرف قبل العلم لبقاء الضرر وعدم دلالة التصرف مع الجهل على الرضا. ونحن ذكرنا هذه المسألة، الشيخ الأنصاري أكد عليها في خيار الشرط، أن التصرف المسقط ما هو؟ وخصوص الكاشف عن الرضا، أما غير ذلك لا يمكن أن يكون مسقطا، فهنا هذا الأمر يدل على ذلك، وعدم دلالة التصرف مع الجهل على الرضا بلزوم العقد وتحمل الضرر. نعم قد ورد النص في العيب على السقوط، خصوصا العيب ورد فيه نص على السقوط، إن شاء الله بيجي معنا العيب كيف أنه فيما إذا تصرف قبل علمه بالعيب يسقط خياره، خيار ماذا؟ خيار الرد، لكن يبقى له الأرش ويثبت له الأرش. وادعي عليه الإجماع مع أن ضرر السقوط فيه متدارك بالأرش، مع أنه يمكن أن يتدارك بالأرش، وإن كان نفس إمساك المعيب قد يكون ضررا، يعني فيه الدارك والضرر بالأرش، لكن ربما يكون نفس إمساك هذا المعيب بالنسبة له هو ضرر، يعني بده يرجع يشتري واحدة تانية من الأول. فإذا كان المناط هو الضرر كضرر فربما يكون الضرر ثابتا، لكن مع ذلك ماذا؟ دل الدليل وقام الإجماع على عدمه على سقوط خياره بالتصرف، فإن تم دليل في التدليس أيضا قلنا به، وإلا وجب الرجوع إلى دليل خياره، بصير التدليس مثل الغبن لا مثل العيب. ثم إن الحكم بسقوط الخيار بالتصرف بعد العلم بالغبن مبني على ما تقدم في الخيارات السابقة من تسليم كون التصرف دليلا على الرضا بلزوم العقد، وإلا أكد عليها كما ذكرنا سابقا، وإلا كان اللازم في غير ما دل فعلا على الالتزام بالعقد من أفراد التصرف ماذا كان اللازم؟ الرجوع إلى أصالة بقاء الخيار، يعني في الواقع هكذا ينبغي يعني إذا شككنا بثبوت الخيار أو لا بارتفاع الخيار فنرجع إلى ماذا؟ إلى أصالة بقاء الخيار. هذا بالنسبة إلى التصرف فيما إذا كان قبل ماذا؟ بعد علمه، وإن كان أشار في بعض الموارد يعني استطرد هو لبيان بعض الأحكام المتعلقة بخيار العيب. الرابع من المسقطات هو شو؟ أن يكون التصرف في عندي تصرف وكان هذا التصرف قبل العلم، لكن ماذا؟ لكن هذا التصرف الذي كان قبل العلم كان مخرجا عن ملكيته وخارج مخرج عن الملكية، وبالتالي لا يمكن الرد بعد ذلك بعد علمه بالخيار. فقال بعضهم بأنه ماذا؟ بأنه يسقط خياره في هذه الحالة، خصوصا أننا يعني كلامنا في الغبن، خصوصا أنه لا يمكن التدارك الفرد ها بماذا بالأرش، يعني فيما إذا قلنا بأن الأرش مختص بخصوص البيع بخصوص العيب ولا يشمل غير العيب من الخيارات. فنقول هنا ساعة إذن بأنه لا يمكن الرد، هو له الخيار وخياره يقتضي ماذا؟ رد عين العين. فبحيث أن العين خرجت عن ملكه أو تصرف بها تصرفا ناقلا أو متلفا نعم، فلا يمكن، فإذا سقط الخيار بشكل لسقوط موضوعه. هيك قالوا بهذا الأمر. لكن بقول الشيخ الأنصاري أنه لا، ربما نقول ماذا؟ نقول بأنه في هذه الحالة حتى نرفع الضرر، لأنه واحد من دليل أدلة ثبوت من أدلة ثبوت خيار الغبن هو الضرر، ومع إلزامه بهذا البيع هو إثبات لإضراره، فبالتالي ربما يقال بأنه نرجع إلى شيء آخر غير العين، إما البدل نعم أو الأرش فيما إذا أمكننا تدارك الضرر بالأرش. فبقول بنناقش، هو بقول أنه ربما لا يثبت هذا. في كلام إن شاء الله نذكره. الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن. تصرف تصرفا، تصرف المشتري تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم، مش على وجه الجواز، لو كان على وجه الجواز أمكنه أن يعيد العين، كالبيع والعتق، فإن المصرح به في كلام المحقق ومن تأخر عنه هو سقوط خياره حينئذ. ليش لسقوط؟ لعدم إمكانية الرد. وقيل إنه المشهور وهو كذلك بين المتأخرين، يعني السقوط. نعم، ذكر الشيخ في خيار المشتري مرابحة عند كذب البائع أنه لو هلك السلعة أو تصرف فيها سقط الرد. الآن نعم مش تدارك، يعني بالواقع ربما أنه تكون شو اسمه، يعني كلمة وصلية، هو قصده حط كلمة وصلية طلعت نعم نعم، يفهم منا أنه مثل تدارك أو ولا نفس الفكرة تصنع. والظاهر اتحاد هذا الخيار مع، يعني خيار المشتري مرابحة عند كذب البائع، مع خيار الغبن، اثنين من باب واحد، كما يظهر من جامع المقاصد في شرح قول الماتن ولا يسقط الخيار بتلف العين. ما قال وهونيك شو قالوا؟ قالوا أنه في يعني شرح المقاصد حينما ذكر هذه العبارة قال بأنه لا يسقط الخيار بتلف العين، بل يبقى الخيار ثابتا. ما كان يعني كلام جامع المقاصد بيكون مغاير، يعني خلاف رأي المشهور والمتأخرين. واستدل على هذا الحكم في التذكرة بعدم إمكان استدراكه، هذا الدليل اللي ذكروا أنه ما فيناش نرجع العين، عدم إمكان استدراكه مع الخروج عن الملك، وهو بظاهره مشكل، هذا الدليل لا يقبل، يعني مشكل، لأن الخيار غير مشروط عندهم بإمكان رد العين. هلأ نعم، إذا قلنا كما ذكرنا بمسألة العيب التي لا ينخسر التدارك الضرر فيها أو الخيار فيها بخصوص رد العين، قلنا نحن نرد المثل أو ماذا أو دفع الأرش، فربما نقول نحن بهذه الحالة. أما إذا قلنا لا، بأنه لا بد من رد العين كما هو المنصرف حين الفسخ يعني بالخيار والفسخ، فربما يكون كلام العلامة في محله. ويمكن أن يوجه هذا الكلام كلام العلامة بأن دليل نفي الضرر لم يدل على الخيار، بل المتيقن منه جواز رد العين المغبون فيها، هل متيقن؟ وإذا امتنع ردها فلا دليل على جواز فسخ العقد. هيك مفترض يكون الكلام، يعني أنه القدر المتيقن هو هذا. هل يمكننا أن نعود إلى أو نرجع إلى بدل العين؟ مشكوك. فإذا نبقى إلى ماذا؟ على لزوم العقد وعدم جواز فسخ العقد. طيب، وربما يقال أنه في تضرر، في ضرر للمغبون، بيقول أنه هذا التضرر يمكن أن يعني معارض بضرر آخر، وتضرر المغبون من جهة زيادة الثمن معارض بتضرر الغابن بقبول البدل. ربما يتضرر بأنه فيما إذا قبل البدل بذلك، فتعارض بيناتهم يعني يجعلهما ساقطين. فإن دفع الضرر من الطرفين إنما يكون بتسلط المغبون على رد العين، فيكون حاله من حيث إن له القبول والرد، من حيث إن له القبول والرد حال حال العالم بالغبن قبل المعاملة، مثل العالم بالغبن قبل المعاملة، بحيث أنه ماذا يقول له؟ أنا مسلط على، يمكنني أن أرد. أو فإن دفع الضرر من الطرفين إنما يكون بتسلط المغبون على رد العين، هيك بده يكون. فيكون حاله من حيث إن له القبول والرد حال العالم بالغبن قبل المعاملة، يعني بيكون بالواقع هذا. يعني مفترض حتى نرتب نضبط العبارة، بس حتى متى يثبت الخيار له؟ فيما إذا كان مثل ما كان من أول المعاملة، بيقول له بيقبل أو ما بيقبل. إذا كان بإمكانه أن يقول أقبل أو لا أقبل، وبالتالي إما يلزم البيع أو لا يلزم قبل العقد، وكان عالما قبل العقد، نقول أنه نلزمه ولو كان فيه ضرر. هكذا ينبغي أن يكون بعد علمه بالغبن. فإذا أمكنه أن يقول أقبل أو لا أقبل يمكن له الإجراء الخيار. أما إذا لم يمكنه ذلك بأن أتلف ما أخذه بعثوش يرجع، فإذا لا يمكنه الخيار. فيكون حاله من حيث إن له القبول، إن له القبول والرد حال العالم بالغبن قبل المعاملة، في له أن له أن يشتري وأن يترك. شكل العبارة هيك. وليس كذلك بعد خروج العين عن ملكه. ليش؟ أنه بس تخرج العين عن ملكه لا يمكنه أن يقول أنا أقبل أو لا أقبل، مش مثله مثل المشتري ابتداء. مع أن إخراج المغبون العين عن ملكه التزام بالضرر ولو جهلا منه به بهذا الضرر. هو بالواقع التزم بهذا الضرر يعني أقدم على هذا الضرر ولو على نحو الجهل. هذه العبارة الأخيرة ربما يشكل فيها بأنه ما نحن كل خيار الغبن، ها كل خيار الغبن حتى نرفع الضرر المجهول. كيف هو عمت لي أنه أقدم عليه؟ يعني ربما ما يكون فيها شيء. هذا ولكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد قدس روحه السعيدة، قدس الله روحه السعيدة. لا مش عم نعرف نقرا اليوم. جيد. في اللمعة بماذا؟ بما توضيحه أن الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت. ضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع التصرف، والتصرف مع الجهل بالضرر ليس إقداما على ماذا؟ على سقوط الخيار، يعني ليس إقداما عليه على الضرر حتى يسقط خياره. يعني لما عرفت من أن الخارج عن عموم نفي الضرر ليس إلا صورة الإقدام عليه عالما. وهذا متفق عليه، وكلام الشهيد كان عم بيجيبه الشيخ لاستدلال، يعني يعني مؤيد له. فيجب تدارك الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد برد نفس العين مع بقائها على ملكه وبدلها مع عدمه. هلا هون الشيخ الشهيد ماذا قال؟ قال يعني هن بالواقع الفقهاء التزموا بأنه مع وجود العين يرد، ومع عدم وجود العين لا يمكننا أن نتدارك الضرر. الشهيد عم بيصور لنا صورة أنه لا يمكن أن يتدارك الضرر برد البدل ومع عدم وجود العين وبدلها مع عدمه. وفوات خصوصية العين على الغابن ليس ضررا الغابن، لأنه قالوا أنه قد يحصل تعارض ما بين المغبون، تعارض المغبون برضاه بالضرر وتعارض ضرر الغابن برد البدل، فإذا ساقطان وبالتالي نرجع إلى أصالة اللزوم. الشهيد يقول أن فوات خصوصية العين على الغابن ليس ضررا، لأن العين إن كانت مثلية فلا ضرر بتبدلها بمثلها، وإن كانت قيمية فتعريضها للبيع يدل على إرادة قيمتها. يعني هنا كلام الشهيد ربما يكون دقيق في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه عم بيستكشف نيته للبائع بهذه بعمله، فلا ضرر أصلا، فضلا عن أن يعارض به ضرر زيادة الثمن على القيمة، خصوصا مع الإفراط في الزيادة، خصوصا إذا كان شو، إذا كان زاد في قيمتها كثيرا. والإنصاف أن هذا حسن جدا، لكن في إجماع مقابله، إن لم يكن هناك، إن لم يكن الحكم إجماعيا، يعني الحكم بسقوط الخيار فيما لو تلفت العين لو لم يكن إجماعيا. أنا أخذنا زيادة وما مش عم بقدر ركز. اللهم صل على محمد وآل محمد.